إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، كانت الغاية العظمى من وراء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد تعبيد الناس لربهم تبارك وتعالى هي تزكية نفوس الناس. فالله سبحانه وتعالى أرسل كل الأنبياء وكل المرسلين من أجل غايتين عظيمتين. الغاية الأولى هي تعبيد الناس لربهم تبارك وتعالى، والغاية الثانية هي تزكية نفوس الناس. جمع الله عز وجل هذا في قوله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فبعث الله عز وجل الأنبياء لتزكية نفوس الناس، وجعل الله سبحانه وتعالى دخول الجنة معلقا على تزكية الإنسان لنفسه وعدم طاعة الإنسان منا لهذه النفس. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، خاف مقام ربه العبودية ونهى النفس عن الهوى التزكية، فإن الجنة هي المأوى. وقال ربنا تبارك وتعالى، هو يوضح إن الفلاح معلق بتزكية الإنسان لنفسه، فقال ربنا تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى، هذا هو الذي يفلح في الدنيا والآخرة، الذي زكى نفسه. ومن تدبر وتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعائه بالذات، يجد كثرة الدعوات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها في شأن النفس. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكان كثيرا ما يقول صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو شركه. فكان دائما ما يدعو أن يعطيه الله عز وجل هذا الأمر، أن يزكي الله عز وجل نفسه، وأن يدفع الله عز وجل عنه شر هذه النفس. ولماذا كل هذا؟ لأن الإنسان منا إذا لم يعتني بنفسه هلك في أمراض بسيطة متعلقة بالنفس. إذا دخلت على الإنسان أو دخلت واستقرت في قلب الإنسان هلك. على رأس هذه الأمراض أذية الناس في شخصيات مريضة، وجودها بينا حياتها كلها في أذية. تستشعر دائما إن كما أن السيارة لا تسير إلا بالبنزين، تستشعر دائما إن في بعض الشخصيات من حولنا، هذه الشخصيات لا تعيش إلا على أذية الناس. شخصيات لا تشعر بنفسها إلا إذا كانت تؤذي هذا بكلمة، وتؤذي هذا بفعل، وتؤذي هذا في مشاعره. في بعض الشخصيات عافاني الله وإياكم، عافاني الله وإياكم، في كثير من الأوقات أخذت الغاية الأولى من وراء إرسال الرسل، فتلاقيه ما شاء الله في العبادة والطاعة قدام الناس شيء جميل جدا، ولكن في الحقيقة هو شخصية مؤذية. تلاقي هذه الشخصية في مجال العمل، نسأل الله عز وجل السلامة، في مجال العمل تلاقيه كده لا يسعد إلا بأذية الناس. هو مبسوط جدا إنه أوقع بوشاية بين هذا الإنسان وبين المدير، هو مبسوط جدا إنه قاعد بين الناس يؤذي هذا بكلمة ويؤذي هذا بفعل. تجد هذه الشخصية في البيت الأولاد بيكرهوا وجوده في البيت لأنه يتعمد أذية الأولاد بالكلام ويتعمد أذية الأبناء بالفعل. زوجته هي بتتمنى لحظة خروجه من البيت حتى تشعر بطمأنينة داخل البيت. ترى هذا الإنسان مع الجيران، نسأل الله عز وجل السلامة، يؤذي هذا ويؤذي هذا، هو يتفنن في كيفية إذاية الناس. هذه الشخصية بهذا المرض ليس لها عند الله عز وجل إلا النار في الآخرة، وليس لها في الدنيا من الله عز وجل إلا اللعن والطرد من رحمة الله عز وجل. يبقى إذن إحنا لازم نقول فيه تزكية للنفس. ليه؟ لأن في أمراض والعياذ بالله مهلكة، في أمراض إذا نزلت في قلب الإنسان هذه الأمراض بتكون مهلكة زي الأذية. إذن أنا لا أتعجب أبدا عندما أسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يراه ابن حبان في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو يتحدث صلى الله عليه وسلم عن هذا النموذج من الشخصيات اللي بتعيش بيننا. قال أبو هريرة: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على قبر، مر النبي على قبر فارتعدت فرائصه واصفر وجهه ونظر إلينا خائفا يقول: ألا تسمعون ما أسمع؟ ألا تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما تسمع يا رسول الله؟ قال: رجل يعذب في قبره، راجل بيتعذب جوه القبر، قبر مشتعل به نارا، ليه يا رسول الله؟ فقلنا: وفي أي شيء يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان يؤذي الناس بلسانه بس. هذا الإنسان ما زكى نفسه فهو مصاب بهذا المرض الخبيث، مرض أذية الناس، فهو يستمتع بأذى الناس. سبحان الله، تلاقي لسانه مع زوجته، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، لسانه مع كل إنسان حوله، نسأل الله السلامة، القبح، السب، الشتيمة، هذا إنسان قبيح، هذا إنسان عنده مرض ذميم، مرض خبيث اسمه أذية الناس. تشعب هذا المرض في قلبي حتى وصل إنه لا يجد متعة في الحياة إلا في أذية الناس، نسأل الله عز وجل السلامة. فالنبي يقول إن هذا الرجل الآن يعذب في قبره. بل تجد حديث آخر للنبي رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصوم النهار ولا تفطر، تقوم الليل ولا تنام، وتتصدق بالكثير، إلا أنها تؤذي، هي مؤذية. المرأة دي مؤذية، إذا قعدت مع حد قدام البيت ليس لها إلا أذية الخلق، لا يمر عليها إنسان كائن من كان ذكر أو أنثى إلا وترى يؤذى من هذه المرأة بلسانها. هذه المرأة من نوعيات النساء التي إذا جلست في مجلس أوقدت فيه نار الحرب. عارفين قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: إن أبغض الناس عند الله عز وجل النمامون، النمامون المفسدون بين الأحبة. هذه المرأة كده إذا جلست بين الناس هي تفرق بينهم، لا توجد أبدا محبة حيثما وجدت هذه المرأة. المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العنت. يعني إيه الملتمسون للبراء العنت؟ لو إنسان طيب طاهر صاحب خلق زكى نفسه إذا مر أمامها إنما تبحث عن العيوب والأخطاء وغير ذلك حتى تبين أن هذا الإنسان إنسان سيء للغاية، هو شخصية مؤذية، نسأل الله السلامة. فذكر النبي حال هذه المرأة إلا أنها تؤذي الناس بلسانها. إذن هي خدت السمة الأولى أو الغاية الأولى من غايات بعثة الرسل. هي عابدة؟ نعم عابدة، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها هي من أهل النار. ليه؟ علشان الأذى. طب فين الصيام وفين القيام وأين الصدقات؟ لا شيء من ذلك ينفع هذه المرأة عند الله عز وجل. ليه؟ علشان يتضح لنا عظيم خطورة أذى الناس. أذى الناس عند الله عز وجل مش شيء سهل ولا شيء هين. لذا جعل الله عز وجل من أعظم عقوبات هذا الإنسان المؤذي الذي يعيش بين الناس مؤذيا في حد كده، أول ما تشوف صورته تتذكر الطاعة والعبادة والقرب من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من خيار عباد الله عز وجل الذين إذا رؤوا ذكر الله. أول ما الناس يشوفهم يقولوا سبحان الله، يذكروا ربنا عز وجل. كابن شوذب مثلا رحمة الله عليه كانوا يقولون كنا إذا رأينا ابن شوذب تذكرنا الملائكة، ونقول رجل يعيش بيننا لا يجيد أن يعصي الله عز وجل، ما بيعرفش يعصي ربنا. في شخصيات كده، وفي شخصيات نسأل الله عز وجل السلامة أول ما تشوفها لا تتذكر إلا الأذى. الشخصية دي النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عنها في يوم من الأيام، الشخصية بقى اللي تلاقيها مع الجيران مؤذية، مع الجيران مؤذية. والله يا أخوانا يكنس الشقة بتاعته أو قدام الشقة بتاعته ويترك هذه الكناسة أمام باب جاره. الشخصية اللي تلاقيه واخد أعزكم الله كيس الزبالة أعزكم الله ماشي بيه ويرميه قدام بيتك، تذكره مرة واثنين وثلاثة واربعة وهو لا يزال على هذا الفعل. هذه الشخصية المؤذية التي تؤذي الناس. الشخصية اللي تلاقيها ماشية في الشارع انت راكب عربيتك ومرة واحدة تلاقي ما عنده من أذى في السيارة بيترمى عليك. لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشكو أذى، إن جاره ده حد مؤذي يشكو أذى جاره، قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاصبر على أذى جارك. اصبر معلش. راح الراجل قعد شوية ورجع للنبي، يا رسول الله أشكو إليك أذى جاري، قال ارجع فاصبر على أذى جارك. المرة الثالثة يا رسول الله أشكو إليك أذى جاري، مش قادر يا رسول الله مش عارف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاطرح متاعك في الطريق، طلع عفش البيت حطه في نص الشارع ولا يمر عليك أحد، حدش يمر عليك إلا ويعني فإذا سألك قل إن جاري يؤذيني، فلا يمر علي أحد إلا ويقول جاري يؤذيني. فقال فما مر عليه أحد إلا هو يسأله ما لك يا فلان، قال إن جاري يؤذيني فيلعنونه ويسبونه. فلما سمع الرجل أن الناس يلعنونه خيار الصحابة بيلعنوا هذا الرجل، طلع جري على النبي قال يا رسول الله إن الناس يلعنونني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث محمدا بالحق لقد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل أن يلعنك الناس. ربنا لعنك فوق في السماء قبل ما الناس تلعنك. هذا الرجل لم يزني، لم يشرب الخمر، لم يسرق، لم يقتل، مش الكبائر اللي بيها العبد يطرد من رحمة الله، لا ده العبد هو بيقول أنا بأذي الجار بس، لا ليست سهلة ولا هينة عند الله سبحانه وتعالى. لعن هذا الإنسان وطرده الله عز وجل من رحمته من أجل أنه آذى الناس ذات يوم، آذى جاره. ده دلالة على أن الإيمان عند الإنسان صفر. لما الإنسان منا يمشي في شوارع المسلمين ويلاقي الزبالة في كل مكان اعرف على طول ان الايمان عند الناس فيه مشكلة، لان لا يمكن ابدا يجتمع الايمان في نفوس الناس مع الاذى، لا يمكن، لا يمكن بحال من الاحوال. وانا القي باللوم على اثنين، على الموظف المهمل في حمل القمامة وعلى الانسان اللي بيلقي هذه القمامة، الاثنين غلطانين والاثنين يشيلوا الاثم امام الله. اعرف دايما ان الانسان لما يبدأ في اذى الناس يعلم الإنسان يقينا أن الإيمان بقى فيه مشكلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن الإيمان لا يجتمع مع أذى الخلق، لا يمكن بحال من الأحوال أن الإيمان يجتمع مع أذى الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. لا يمكن الأذى والإيمان يجتمعوا في قلب امرئ مسلم قط. ففي شخصية تتعامل مع الناس بهذه الصورة، بعض الشخصيات تتعامل إن أنا أبقى حالي مع الله كويس وفي نفس الوقت أنا أؤذي الناس. لا قيمة لعبادتك عند الله. وأعظم ما يدل على ذلك، خرج النبي في الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام، وأعظم عمل عند الله سبحانه وتعالى. خرج الصحابة للجهاد، جيش ماشي، الجيش بتاعنا ماشي، وهو ماشي قطع الطريق بتاع الناس، جيش طبيعي جدا أعداد كبيرة من الصحابة وماشيين، فقطعوا طريق الناس، فبدأ الناس تتأذى في الطريق، الطريق بقى ضيق على الناس. فلك أن تتخيل في هذه اللحظة إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الناس اللي بتشتم الجيش الناس دي غلطانة وما عندهاش وطنية، لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم نظر لجيشه الذي آذى الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا من قطع طريقا أو آذى مؤمنا فلا جهاد له. إلا يؤذي حد في الطريق ليس له جهاد، جهاده غير مقبول. فبدأ الناس يفتحوا الطريق للمسلمين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم فهمهم أن العبادة مع أذى الناس لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما يدل على أن الشخصية المؤذية دي عبادتها لا تنفع عند الله سبحانه وتعالى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: وإن الرجل لترفع له صحيفته يوم القيامة فيظن أنه قد نجا. رأى في هذه الصحيفة جبال حسنات، جبال حسنات، صلاة وصيام وصدقات وعبادات، إلا أن هذا الإنسان كان كثيرا ما يظلم الناس، يؤذي هذا بكلمة ويؤذي هذا بفعل ويؤذي هذا بحركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا ترفع له صحيفته يوم القيامة فيظن أنه قد نجا، فلا تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى يهوي في النار. طب فين جبال الحسنات؟ راحت. طب راحت ليه؟ أذى الناس، راحت بسبب أذى الناس. ولك أن تتخيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن عبادة هي من أجل العبادات عند الله عز وجل، إذا كان سيترتب على هذه العبادة في يوم من الأيام إنك تأذي حد، لك أن تتخيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن صلاة الجماعة، صلاة الجماعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. صلاة الجماعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها: لقد هممت أن آمر بحطب فليحتطب ثم أتخلف إلى أقوام يدعون الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم. الجماعة ده بالقيمة دي عندنا في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا لا يؤذي المصلين. اللي يأكل ثوم وبصل ما يجيش المسجد. طب والجماعة يا رسول الله؟ لا، ما تأذيش حد حتى على سبيل الجماعة. على سبيل الجماعة، علشان الأمة كلها تتعلم إن الأذى عند الله ليس بالشيء السهل ولا بالشيء الهين، بل اللي يتتبع آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، اللي يتتبع القرآن يجد أن الله أنزل صورا كاملة عتابا لأقوام كانوا سبب في يوم في من الأيام في أذية خلق الله عز وجل. صورة المجادلة أو المجادلة نزلت لي، نزلت بسبب أن زوج في يوم من الأيام آذى زوجته بكلمة: هل أنت عليك ظهر أمي؟ كسرها بهذه الكلمة، فتنزل صورة كاملة أن ما ينفعش المسلم يؤذي. تخيل صورة كاملة، صورة النور كاملة نزلت علشان تعلم الأمة كلها أن ما ينفعش حد يتكلم عن حد فيؤذيه ولو بكلمة، لأن الإنسان منا ممكن في يوم من الأيام يتكلم بكلمة تكون سبب في موت إنسان. والله يا أخوانا ممكن في يوم من الأيام الإنسان منا يتكلم أمام الناس بكلمة تكون سبب في وفاته. الشخصيات المؤذية، زوجة بتتكلم عن حالها مع زوجها إن هي كانت زوجها ده شايلها من على الأرض شيل، الحالة كانت ضيقة شوية والظروف كانت بسيطة شوية، ولكن بيجتهد غاية الاجتهاد إنه يسعد بيته، إلى أن دخلت الشخصيات المؤذية اللي تكره في يوم من الأيام تشوفك سعيد، وبدأت تقول لهذه المرأة زوجك مش معيش كويس، هو مش أهل يكون زوجك، ده هو أصلا ما يستهلكيش، ولا تزال هذه الكلمات تتكرر لحد ما في يوم من الأيام قاعدة معاه من الشخصيات المؤذية دي شربت. فبتقول جاي من الشغل وقلت له أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت ما تستهلنيش وأنت معيشني حياة كرب وأنت معيشني حياة هم، يقول لا والله أنا بجتهد إن أنا أسعدك، والله بقطع نفسي علشان أوفر لكم حياة كريمة، أنا عارف إن أنا مقصر بس والله أنا بجتهد. تقول لا أزال أتكلم معه بهذه الطريقة إلى أن سكت، ما تكلم بكلمة، ودخل قطه علشان يغير ثيابه، نام على السرير ما أمش، مات من شدة الأذى، مات. وهي دلوقتي بتقول أنا مش عارفة أعمل إيه. عشان كده كان سلفنا بيعلمنا ان لما نيجي نتكلم بالكلمة اللي يكون فيها جبر للناس مش كسر للناس. لما نيجي نتكلم بكلمة نحاول بقدر المستطاع كده ان الكلمة دي ما تأذيش حد. النبي صلى الله عليه وسلم عايز ياخد الصحابة ورايحين يزوروا رجل اعمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ويقول لهم اذهبوا بنا الى الرجل البصير. احنا رايحين للرجل البصير اللي ربنا نور بصيرته، ما قالش احنا رايحين للاعمى علشان ما يكسبوش، علشان الكلمة النبي بيعلم الصحابة الكلمة اللي تطلع منه ما تأذيش. بعض الناس يعمل كلمة اللي تطلع منه لأسرة فقيرة علشان يكفيها ما تحتاج كل اللي هي عايزة تاخده، ولك ان تتخيل يصرف على الأسرة دي آلاف مؤلفة. أسرة محتاجة بيتها بنيلكو بيت، محتاجين عفش نجيب لكم عفش، اللي انتوا عايزينه نجيبه لكم. وبعد ما صرف الالاف وهو خارج بس على باب البيت رمى كلمة فيها اذيه للناس، ما قيمة الصدقة؟ قيمتها ذكرها الله عز وجل في القرآن حين قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. ان تؤذيتوا الناس، ها اخبار الشباك اللي انا عملته لك هنا بحر عشان يجيب لك هوا، اخبار الشباك ايه؟ هذه الكلمة كفيلة تضيع كل ما فعله الإنسان. أذى، الأذى مش بسيط عند الله عز وجل، والله ليس ببسيط ولا هين عند الله عز وجل. قال قتادة وهو يفسر قول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. الناس اللي كانت في الدنيا غاوية أذى للناس، قال يلقون في النار يوم القيامة ثم يرسل الله عليهم الجرب، المرض المعروف، فلا يزال يفعلون هكذا بأبدانهم حتى يقطع ما بين اللحم والعظم، ثم يقال لهم هل آذاكم الجرب؟ فيقولون قد آذانا الجرب، فيقال لهم ذوقوا بما كنتم تؤذون الناس في الدنيا، ذوقوا بقى اللي انتوا كنتوا بتعملوه في الدنيا. من أسوأ صور أذية الخلق ان انا اتهم انسان بغير وجه حق، ان انا ارميه ظلما وبهتانا بشيء مش موجود فيه، من أسوأ صور الأذى. ويزداد هذا الأمر يعني عظمة عند الله إذا كان هذا الإنسان مش عارف يدافع عن نفسه. الله عز وجل قال في شأن موسى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. وأذية اليهود عليهم لعنة الله، اليهود الذين احتلوا بلاد المسلمين كما احتلوا سيناء احتلوا فلسطين. اليهود عدو لا تزال عداوتهم لنا وعداوتنا لهم إلى قيام الساعة. اليهود الذين اغتصبوا أراضينا، اليهود الذين ليس لهم أي حق في شبر من بلاد المسلمين، لا كما يفعل الخونة من أجل أن يكون لليهود دولة، هؤلاء اليهود البهت الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قوم بهت، آذوا موسى. إيه طبيعة أذيتهم لموسى؟ رموا موسى عليه الصلاة والسلام بما ليس فيه. هم قوم والعياذ بالله يعني أهل فواحش، أهل فواحش، كانوا يغتسلون عراة. موسى كان رجل حيي، موسى كان رجل حيي لا يغتسل عاريا، لا يغتسل معهم. فلما رأوا أن موسى لا يغتسل معهم قالوا إيه؟ قالوا إيه؟ ما لا يغتسل موسى معنا إلا لأن به، لأنه رجل آدر عنده عيب والعياذ بالله في عضوه، عنده عيب يعني. رموه بما ليس فيه، رموه بما ليس فيه. فربنا يقول لنا إن من أعظم أنواع أذية الخلق إنك ترمي الإنسان بتهمة ليست فيه، من الأذية العظيمة جدا، من الأذية الكبيرة جدا اللي ممكن في يوم من الأيام يقع فيها الإنسان، إن الأذية تكون متعلقة بمال الناس، إن أنا أخذ أموال الناس بغير وجه حق. هذه أذية من أعظم أنواع الأذى عند الله سبحانه وتعالى. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المفلس: وأكل مال هذا، خد مال الناس دي بغير وجه حق. ده يوم القيامة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ده يوم القيامة في جهنم، في جهنم. جعل الله مرحلة كاملة يوم القيامة علشان تتحل الأذية اللي كانت بين الناس. تخيل القصاص ما وجد، لا يوجد يوم القيامة إلا في شيء واحد، المظالم والأذى اللي كان بين الناس بعضهم وبعض نتكلم فيه. من أسوأ أنواع الأذية الحديث عن الناس في غيبتهم، من أعظم أنواع الأذية الحديث عن الناس في غيبتهم، إنك إن الإنسان يتكلم عن حد مش موجود، هذا أذى. وتخيل إن الكلمة دي لما توصل للإنسان ده، تخيل مشاعر جواه تبقى عاملة إزاي، بيتكسر إن الناس بتتكلم عليه. الكسرة دي عند ربنا تسوي كتير جدا، سبحان الله. وعلى النقيض لما تلاقي الإنسان دايما حريص إنه يكف الأذى عن الناس، والله يا أخوانا حتى ولو كان كف الأذى ده بشيء بسيط. في يوم من الأيام رجلا صالحا، أن رجلا صالحا مر في طريق فوجد فيه غصن شجر، إنك وإنت ماشي لقيت إزازة مكسورة في الطريق وخايف إن حد يمشي يتعوره، شال الإزازة رماها في جنب. إيه المجهود اللي الإنسان عمله؟ ايه المجهود اللي الانسان عمله؟ شال دي حطاه هنا. ايه المجهود اللي الانسان عمله؟ ما عملش شيء. فشكر الله له فغفر الله له، ربنا غفر له، لانه في يوم من الايام شال اذى كان ممكن في يوم من الايام يصيب الانسان. حط قدامك الحديث ده وراجع بقى الحديث اللي اقوله لك الان، وحط الاثنين قدام بعض علشان يتبين لك من المعطيات دي من خلال الحديثين الاذى ده محله ايه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من آذى المسلمين في طرقهم فقد وجبت عليه لعنتهم. شفتوا الحديثين دول؟ قرنوا بين الحديثين دول، فكروا فيهم بتأني كده، ساعتها سيعلم الإنسان أو يتوصل الإنسان إلى نتيجة من وراء هذه المعطيات إن الأذى كبيرة من أعظم الكبائر عند الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من عجيب ما وقفت عليه أنه ما من عبادة من عبادات الإسلام العظمى، وإن شئت فسميها أركان الإسلام، ما من أحاديث تحدثنا عن أهمية هذا الركن من أركان الإسلام إلا ويكون في المقابل حديث ينهاك أن تؤذي أحد في هذه الشعيرة أو في هذا الركن. وليكن مثلا الصلاة، الصلاة عبادة من أجل العبادات، يعني الكلام عن الصلاة محتاج خطب. ولكن لك أن تتخيل إن ربنا سبحانه وتعالى كما أمرنا بإقام الصلاة أمرنا ألا نؤذي أحدا في الصلاة. إزاي؟ يوم زي يوم الجمعة اللي احنا قاعدين الآن فيه كلنا الآن، تلاقي مثلا بعض الناس جاي من آخر المسجد يتخطى رقاب الناس، يعدي يعدي عشان يقف في الصف الأول. هل هو الآن يريد الخير؟ من جهة نظره هو يريد الإيه؟ يريد الخير، عايز الصف الإيه؟ عايز الصف الأول، لأن الله كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته لا يصلون على الصف الأول. ولكن صدق ابن مسعود حين قال: وكم من مريد للخير لا يبلغه. ناس كتير جدا بتبقى عايز الخير ما تبلغهوش، وياريتها ما تبلغهوش وخلاص. بل الأخطر من ده حديث واحد بس، حديث واحد بس لو فهمناه كويس يتبين لنا أن الأذى ده أمر إيه عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة، عشان عايز الصف الأول، من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة إلا جعله الله عز وجل للناس يوم القيامة جسرا على جهنم يمرون عليه ثم يلقى في النار. ده في إيه؟ بيتخطى الرقاب. عارفين الشخصية اللي هي تيجي دايما من فوق الناس كده؟ شفت الحديث عامل إزاي؟ عشان يقولك الأذى عند ربنا مش سهل. تلاقيك تسمع إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للي خلاص بقى التجليات نزلت عليه والسكينة خلاص، وحاسس بقى ان هو ايه، ولا الشيخ الحصري في زمنه، وتلاقيه قاعد في المسجد وسط الناس وبيقرأ قرآنه وبيعلي صوته: بعد اذنك بس انا بصلي ومش عارف اصلي. فتلاقيه بيبصوله بصة كأنه مثلا ايه، والله العظيم لو أبي بن سلول كان موجود كان اتعلم منك النفاق. يا عم انا عايز اصلي، انا عايز اصلي. اكنك كاره القرآن، كاره تسمع القرآن يا أخي، حرام عليك يا أخي، يا أخي والله العظيم دخولك المسجد ده حرام يا أخي، كاره تسمع كلام ربنا، مش عاجبك صوتي يعني. النماذج دي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ أحدكم القرآن فلا يرفع صوته لا يؤذي الناس فكلكم يناجي ربه. أنا عايز أناجي ربنا وأنت عايز تناجي ربنا، واللي بيقرأ القرآن عايز يناجي ربنا، بس ما تشوش عليا، ما تشوش عليا يا أخوانا. ده بيقرأ قرآن وفي المسجد النبي يقول له: لا، جوه المسجد ما تأذيش حد، ما ترفعش صوتك. بل تخيل في يوم من الأيام إمام بيصلي بالناس، إمام بيصلي بالناس وطول، إمام طاعة عبادة دي سنة يعني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إن في ناس تأذت من هذا، قال: يا معاذ أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، إذا صليت بالناس فعليك بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أداك حديث الغاشية والليل إذا يغشى. عليك بالصور القصيرة. والنبي قال للرجل الآخر اللي كان بيصلي بالناس ويطول، قال: إن منكم منفرين، أصل طول على الناس ده أذى. تلاقي سبحان الله في الحج اللي هو المنسك العظيم الكبير ده، النبي يقول لنا من البداية ان نجاحك في هذا المنسك العظيم مرتبط انك ما تأذيش حد. من حج فلم يرفث ولم يفسق، عاد من ذنوبه كيوم ولدته امه. هو ده الحج، انك ما ينفعش تأذي في حد. والنبي يقول له عمر: يا عمر، وانت رايح تلتمس الحجر الاسود، طبعا انتوا عارفين التماس الحجر الاسود يعني كفارة للذنوب. النبي قال ان التماس الركنين يحطان الذنوب حطة، وقال ان ما من عبد يلتمس الحجر الاسود الا شهد له يوم القيامة. فاجر عظيم، الاجر العظيم ده مقرون به الا تؤذي احد. تخش بقى تلاقي الجماعة العمالقة السود دول او جماعة رقوة اللي تلاقيهم كبار في الاجساد كده، تلاقي داخل بقى ايه بيعمل ايه اللي زي حالتي كده، هو داخل كده يعمل عبادة بالطريقة دي. قال: يا عمر، انك رجل قوي، فاذا وجدت بينك وبينه فرجة فالتمسه، وإلا فلا تؤذي الناس، تأذيش حد. الصحابة نازلين من على عرفة جري، وسامع النبي صوت بقى زعيق وهيصة وهليلة واسعة: جدع حوش يا جدع، وزعيق وضغط. التفت النبي وأوقف الحجاج كلهم، قال: أيها الناس، السكينة السكينة، تزوش حد، حد شيز حد، واحدة واحدة، هدوء هدوء. ليه؟ لأن ممكن موقف واحد من الأذى يحدث في الحج يضيع الحج كله. أنا شفت بعيني تدافع الناس أدى إلى قتل عشرات في سنة من السنوات. طب واللي كان بيتدافع ده كان وضعه إيه؟ كانت القصة كلها ان الطريق ده كل رايح كده، لا هو علشان يختصر الطريق، تعرفين دايما ايه في حتة فهلاوة كده، هقطع من الطريق ده عشان اوفر، فقطع من الطريق جاي في وش الناس بقيت ناس جاية في وش ناس مات 5000 حج في ساعتين، في ساعتين. ده حجه مقبول؟ كلمة ونص، حجه مقبول؟ ده قتل. الأذى عند ربنا مش بسيط ولا سهل، بل لك أن تتخيل أن الدين اللي علمنا ده يعلمنا أن الأذى ممكن يكون مش بكلمة، بما هو أقل من الكلمة، أنك أفعالك تاخد بالك شوية من أفعالك، لأنك ممكن في يوم من الأيام تعمل فعل تأذي بيه إنسان، والله يكره هذا. نختم بالحديث ده عشان ما طولش عليكم، أنا عارف الحر بره عند الناس صعب، وعشان ما حدش يجي لي بعد خطبة يقول أنت عملت تتكلم على الأذى وأنت أذتنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون الإيه؟ دون الثالث. إحنا 3 قاعدين مع بعض، فأنا قلت لمحمد بعد إذن محمد عايزك بس في كلمة، وأحمد قاعد. فأحمد لما لقاني خدته وقعدنا في جنبه وسبناه لوحده، إيه اللي حصل؟ زعل. شوف الإسلام العظيم، شوف الدين اللي نزل من السماء بيقول لنا إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون الثالث، لأن هذا يحزنه يزعله، في رواية فإن هذا يؤذيه، وإن الله عز وجل لا يكره أذى المؤمن. يا ترى ولادنا وأجيالنا مين اللي هيعلمهم الأدب دي؟ يا ترى الأولاد اللي طالعين مين اللي هيعلمهم الأدب دي وهم شايفين كل اللي حواليهم في المجتمع إلا ما رحم ربي بيؤذي؟ علشان كده جت فكرة إن إحنا لأول مرة في المسجد إن شاء الله نعمل تحفيظ للقرآن الكريم لأولادنا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. هنعمل التحفيظ مش بطريقة التلقين نفضل ألقن، لا، أنا هلقن ومع التلقين أقول له الأدب هنا كذا، ربنا بيعلمنا الأدب من خلال الآية دي في كذا وكذا 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 إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. يعني بدءا إن شاء الله من غدا إحنا هتكون الاستمارات بفضل الله موجودة، أي حد عايز يخلي ابنه إن شاء الله يشارك معنا، ابن أو بنت، إحنا معنا محافظين ومحافظات إن شاء الله، وناس مسؤولين وناس بفضل الله تبارك وتعالى لهم خبرات كبيرة في التحفيظ هيبقوا معنا. الاستمارات موجودة معنا من بكرة إن شاء الله، اللي حابب يسجل ابنه أو بنته معنا إن شاء الله، بحيث المسجد يرجع تاني لدوره في الربط بالدين والربط بالأخلاق والقيم بإذن الله تبارك وتعالى. اللي عايز يخلي ابنه أو بنته يحفظ القرآن ويتأدبوا بهذه الأداب العظيمة إن شاء الله يسجل اسمه معانا بإذن الله تبارك وتعالى، اسم ابنه أو بنته معانا إن شاء الله ورقم التليفون، بحيث إن شاء الله إحنا نبدأ في غضون بإذن الله عز وجل 4 أو 5 أيام بالكثير جدا على نص أسبوع نبدأ، بعد ما نكون جمعنا الأولاد في مجموعات ونظمنا الأولاد والبنات إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا مراد الله عز وجل من القرآن والسنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بهذه الأخلاق الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، هو خير من زكاها هو وليها مولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.